ذكرنا في الحديث السابق الاعتكاف، وأن الاعتكاف هو المكث في المسجد من شخص مخصوص في وقت مخصوص بنية مخصوصة، وشرط هذا الذي يمكث في المسجد أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا، أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر، من إذا كان رجلا من الجنابة، امرأة من الجنابة والحيض والنفاس. الاعتكاف سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون واجبا إلا بالنذر. إذا نذر الإنسان، إذا نذر المسلم أو المسلمة الاعتكاف، يبقى يلزمه الوفاء بنذره كما ذكرنا في الحديث السابق. المساجد التي يعتكف فيها هي كل المساجد، يجوز طالما أنه مسجد صلى فيه الصلاة، فيه جماعة، يبقى يجوز أن يعتكف في هذا المسجد. جميع المساجد يجوز الاعتكاف فيها، لكن مسجد البيت، إنسان يجعل في بيته حجرة، يقول هذا مسجد أصلي فيه في البيت، هذا مسجد بيته وليس مسجدا، ليس يصلح للاعتكاف، هذا لا يصلح للاعتكاف. المساجد تستوي في الفضيلة، كل المساجد تستوي في الفضيلة، إلا ثلاثة مساجد هي أعظمها فضيلة كما ذكرنا بالأمس: المسجد الحرام الصلاة فيه بألف صلاة، المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام الصلاة فيه بألف صلاة، المسجد الأقصى الصلاة فيها بعدد كثير، قيل بخمسمائة وقيل ب250 صلاة، ثم تستوي كل المساجد بعد ذلك. فلو أن مسلما نذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة يلزمه نذره، فإذا اختار الأفضل وفى بنذره بذلك. ولذلك جاء أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. هذا صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ناذر لله، إذا ربنا فتح عليك مكة أذهب إلى بيت المقدس أصلي ركعتين. فقال: صليها هنا. فبين له أن النذر ينفع، توفي بنذرك هنا، هنا أفضل، هنا أفضل، أنت في مكة ومكة أفضل، صليها هنا. فالرجل أعاد عليه فقال: صليها هنا. ثم أعاد عليه فقال: شأنك إذن، شأنك إذن، يعني الأمر أنت عايز هناك، هنا الفضيلة أعظم، عايز تذهب إلى هنالك في فضيلة، شأنك إذن. فيجوز أنك إذا نذرت أن تصلي في مسجد معين من مساجد ثلاثة أن توفي فيه، ويجوز أن توفي فيما هو أعظم منه. فإذا نذرت في الأقصى جاز في المسجد النبوي، وذلك في المسجد الحرام. إذا نذرت في المسجد النبوي جاز في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي. إذا نذرت في المسجد الحرام يبقى لا توفي بنذرك إلا هناك في المسجد الحرام، سواء هذا النذر كان يوما أو ليلة أو صلاة أو أي شيء، فطالما أنه عبادة. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. نذر في الجاهلية قبل أن يسلم، فكأنه ملزم بهذا النذر، ملزم بعدما أسلم، لأن النذر طاعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك، يعني روح اعتكف في المسجد الحرام. وهذا دليل على أن الاعتكاف لا يلزم معه الصوم. لو كان الاعتكاف لا يصح إلا بصوم كان قال له اعتكف يوم وليلة، مش ليلة بقى، الليلة ما تصلحش، فلا بد من يوم مع هذه الليلة حتى تصوم في هذا اليوم. فلما لم يقل ذلك دل على أنه يجوز أن يعتكف في الليل. وإذا الحديث اللي أخذ منه بعض أهل العلم أنه لا يجوز الاعتكاف أقل من ليلة، قالوا لأن ده أقل حاجة فعلها أو فعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر قال ذلك. ما جاش عن غير عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أقل من ذلك حتى نقول أنه رفض النبي صلى الله عليه وسلم أو وافقه. والأصل في الاعتكاف أنه المكث في المسجد بنية اللبس فيه، بنية العبادة، فطالما أن هذا مجرد فعل فالفعل لا يفيد للتخصيص، يبقى يجوز أنه يعتكف ولو ساعة، يعتكف في المسجد لعموم وأنتم عاكفون في المسجد، وأنتم عاكفون في المسجد. لو عين مسجدا من المساجد غير هذه المساجد الثلاثة لم يتعين، لم يتعين، يعني لو قال لله علي نذر أعتكف في مسجد نور الإسلام يجوز أنك توفي هنا، ويجوز أنك تعتكف في مسجد آخر، يجوز ذلك، لأن المساجد كلها تستوي فضيلتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وقدمنا أن معنى هذا الحديث أنه لا يسافر الإنسان مرتحلا إلى مسجد من المساجد زاعما فضيلة لهذا المسجد، زاعما فضيلة لهذا المسجد، وإلا فالسفر جائز لطلب العلم، سافر بلد لبلد في المسجد الفلاني في درس علم هناك ثافي، لم يمنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إنما المنع أن يعتقد الإنسان لمسجد من المساجد فضيلة، زي ما يزعم بعض من الناس أنه إذا سافر للسيد البدوي يبقى هذا بحجة، هذا كذب، هذا كذب ولا محد ولا شيء. المساجد كلها تستوي إلا ثلاثة المساجد التي ذكرها النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى يجوز الاعتكاف في كل المساجد، والأفضل أن يعتكف صائما، الأفضل أن المعتكف يكون صائما حتى يخرج من خلاف أهل العلم اللي قالوا لابد من أن يكون صائما. وقلنا الراجح أنه يجوز أن يعتكف بغير صوم، وهذا مذهب الشافعي ومذهب إسحاق ابن راهوي، وده المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يصح بغير صوم. بقية العلماء قالوا إنه لابد من الصوم، فيراعى ذلك أن من أراد أن يعتكف فليصوم مراعاة الخلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أنه لا يلزم الصوم. إذا نذر أن يعتكف صائما، أن يعتكف صائما، فعلى ذلك هنا لابد أن يوفي بنذره. هو نذر كده أنه هيعتكف يومين ويصوم فيهم، يبقى يصوم اليومين ويعتكف في هذين اليومين. لو نذر أن يعتكف مصليا لزمه الاعتكاف ولزمه الصلاة التي نذرها، فإذا أطلقها، لو أطلق الصلاة يبقى يصلي ركعتين، يصلي ركعتين طالما أنه هو أطلق، طالما أنه لم ينوي الاستيعاب. ما هو ممكن إنسان يقول لله علي نذر أن أنا أعتكف الليلة الفلانية، أقوم من أول الليل لآخر لعند الفجر، يبقى يلزمه نذر، يلزمه. لكن إذا نذر مطلقا أعتكف ليلة مصلية، يبقى يجزي لو أنه صلى ركعتين، لأنه لم يرد ولم يحدد بنذره استيعاب الليل كله. لو نذر أن يعتكف شهر رمضان ففاته، نذر أنه يعتكف شهر رمضان فاته اعتكاف شهر رمضان، يبقى حيعتكف شهر آخر، يبقى حيقضي زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي العشر الأواخر من رمضان، يقضيها في شوال، كان هذه نافلة والنذر يقاس على ذلك. فنذر يعتكف في رمضان، مش هنقول له استنى رمضان السنة الجاية لعله ما يعش لها، فيوفي بنذره. ولكن فاته شيء أنه حدد شهر رمضان، يبقى على ذلك غيره يغني في هذه الحالة. طيب هل يلزمه بقى أن يصوم؟ لو أنه اعتكف في رمضان كان حيصوم، طب هل الآن في قضاء هذا النذر هل يلزمه الصوم؟ الراجح له، الراجح لأنه لا تعلق للصوم بالاعتكاف. أوقات الاعتكاف ذكرنا أنه يجوز أن يعتكف في أي وقت من الليل أو من النهار، وأفضل الاعتكاف اللي هو في العشر الأواخر من شهر رمضان، والأفضل أن يراعي خلاف من ذهب من أهل العلم أنه لا يقل عن يوم وليلة، وإن كنا نرى أن الراجح فيها يجوز أن تعتكف ولو ساعة على ما هو قول أكثر أهل العلم. لو نذر اعتكافا مطلقا، لو نذر قال لله علي أن أعتكف في المسجد، يبقى راجع لنية هذا الإنسان، نذرت إيه؟ الاعتكاف الذي تتخيله وأنت تقول هذا الشيء، يلزمك ما تخيلته. فإن كان هو مذهبه أنه أقل اعتكاف يوم أو ليلة، يبقى يلزمه ذلك بنذره، كأن النية والعلم الذي يعلمه يلزمه أن يعمل بهذا الشيء. إذا كان مذهبه يرى أنه ولو ساعة فليعتكف الساعة التي نواها بنذره. لو نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضان، يبقى حيدخل في يوم 20 المغرب حتى يستوعب الأيام العشر الأخيرة من الشهر، سواء وصل الشهر كان 30 ولا كان 29، من هذا الذي يطلق عليه العشر الأخير من الشهر. لكن استحب أهل العلم أنه إذا نذر عشرة أيام الكذا، فرق بين يقول حاعتكف العشر الأخير من الشهر، يبقى آخر الشهر طلع 10 طلع 9، أو قال لله علي نذر أن أعتكف عشرة أيام من رمضان، جاء في الأيام الأخيرة ما طلعوش عشرة، طلعوا 9 أيام، يبقى فاضل عليه يوم لأنه قصد 10 أيام. بفرق بين يقول العشر نوى العشر، يقصد الثلث الأخير من الشهر بحسب ما يطلع، أو أنه قصد 10 أيام بالعدد، يبقى يلزمه أن يوفي بالعدد الذي قال. النية في الاعتكاف لابد من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل العبادات إنما الأعمال بالنية، كل العمل الذي يتقرب به إلى الله فلابد من النية فيه. ثم إذا نوى الاعتكاف وأطلق الاعتكاف كفاه ذلك وإن طال مكثه شهورا أو سنين، يعني دخل المسجد وهو ينوي الاعتكاف خلاص قعد يوم، مش لازم يجدد النية كل شوية، فيه النية الأولى تقضي على كل ما هو جائي بعد ذلك، إلا أن يخرج فيرجع إلى المعتكف يبقى يجدد النية بذلك. إذا عزم عند خروجه أن يقضي حاجته ثم يعود، كانت هذه العزيمة تقوم مقام النية، زي ما إنسان في المسجد وأراد قضاء الحاجة وهو متعود يقضي حاجته في بيته، دورات المية اللي في المسجد لا توافقه، ما يقدرش هو يقضي فيها فيذهب إلى بيته، يجوز أنه يخرج إلى بيته وبهذا لا ينقطع الاعتكاف، لا ينقطع الاعتكاف بذلك. خروجه لقضاء الحاجة مع عزمه على العود هذا نية أنه ما زال معتكفا. إذا شرط في اعتكافه خروجه لشغل فخرج لذلك ثم عاد لم يجب عليه تجديد النية، ودي مسألة ليش اشترط في الاعتكاف وحتيجي بعد قليل. لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لغير عذر، طالما أنت جيت للمسجد تريد الاعتكاف يبقى ما تخرجش من المسجد إلا لعذر من الأعذار. أنت جاي وناوي أو مشترط أنه إذا جت جنازة هتمشي مع الجنازة لكذلك، إذا مريض مريض ستخرج تعوده لكذلك، نويت فيها أنك تخرج لضبط المية في بيتك أو تغتسل في بيتك يجوز أيضا ذلك، تنوي أنك تخرج من الاعتكاف عشان تشتري طعامك أو شرابك يجوز لك ذلك، مش عارف تاخد أجازة من الشغل فنويت أنك تخرج من الصبح لغاية الظهر للعمل وتعتكف الباقي أيضا يجوز ذلك. لكن كل هذا بنقول اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث العشر الأخير كله، فمن استطاع فهذا الأفضل، من لم يستطع فالأمثل فالأمثل بحسب ما يتأثر له، والاعتكاف كله سنة وليس فريضة. أيضا بعض المسلمين يحب أن هو يعتكف وبعدين أبوه وأمه يرفض يقولوا لا إحنا محتاجينك في البيت، هنا طاعة الوالدين فرض، الاعتكاف سنة، يبقى يسمع كلام الوالدين ولا يعتكف. قل شيخ أنا هنعصي الوالدين، لا تعصي في ذلك، ولكن أن تعصي الوالدين هذا إذا كان يعصيان الله يأمرانك بمعصية الله سبحانه، فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. لكن إذا تعارض نافلة مع فريضة يبقى هنا الفريضة أولى. لو أن الوالدين قال للابن ما تصليش الجماعة، هنا لا طاعة لمخلوق في ذلك، صلاة الجماعة فريضة يبقى لابد من صلاة الجماعة. قالوا لك ما تعتكفش، يبقى هنا لك أن تطيع في ذلك أنك لا تعتكف، طاعة الوالدين لبر الوالدين بذلك. لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لغير عذر، لا يجوز أن يخرج إلا لعذر، كما ذكرنا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن كان لا يدخل أو لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان للشاهد لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. بيت النبي صلى الله عليه وسلم بابه في المسجد، بابه في المسجد الغرفة النبوية اللي هو مدفون فيها الآن وصارت بداخل المسجد صلوات الله وسلامه عليه الآن، لكن في الأول كانت هذه الغرفة بابها إلى المسجد، فكان يقف على عتبة المسجد ويدني رأسه يريد يغسل رأسه، المدينة شديدة الحر الإنسان يحتاج يغسل رأسه كل شوية أو كل يوم أو كذا، فإذا أحب ذلك وقف على باب المسجد ولاحظ المسجد ما كانش فيه دورات مياه في الماضي، ما كانش فيه حنفيات بداخل المسجد، ما فيش، وإذا أراد قضاء الحاجة يدخل بيته صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته. المسلمون المعتكفون إذا أرادوا قضاء الحاجة خرجوا إلى بيوتهم فقضوا حاجتهم ثم رجعوا إلى المسجد، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم تقول وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، إلا لحاجة يعني يأكل يشرب يقضي حاجة صلى الله عليه وسلم بديء الحاجة التي يريدها إذا كان معتكفا صلوات الله وسلامه عليه. إن خرج من غير عذر بطل اعتكاف، الاعتكاف سنة وليس فرضا. إذا قلنا بطل هذا الاعتكاف مش معناه يأسم. إمتى نقول يأسم؟ إذا فرط في الواجب النذر، والغالب أن كل المعتكفين تقريبا ما حدش بينذر، لكن الغالب أنه يدخل أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أنه اعتكف ثم خرج من المعتكف فهنا بطل اعتكافه إذا خرج لغير عذر، لكن لا نقول له أنت أثمت بذلك، ما فيش ذنب في ذلك ولا إثم، لأنه هذا تطوع إن شاء أكمل وإن شاء خرج. يجوز أن يخرج رأسه أو رجله ولا يبطل اعتكافه، يعني لو أنه أخرج رأسه من المسجد يكلم واحد يبص على واحد من باب المسجد لا شيء، طالما أن رجلاه بداخل المسجد. لو أن في شيء حب أنه هو يدخله للمسجد أخرج يده أو أخرج رجله لشيء لا شيء، طالما أن باقي جسده بالمسجد فلا شيء عليه. له الخروج قلنا لقضاء الحاجة البول أو الغائط ولم يبطل اعتكافه بذلك، كذلك يخرج ليغتسل في بيته يجوز ذلك، سواء إذا كان يغتسل غسل الجمعة أو إذا يغتسل من الجنابة، إلا إذا وجد في المسجد مكان لذلك وهو لا يتحرج من ذلك، وهو مثله لا يتحرج من ذلك فيفعل ذلك في المسجد. إذا كانت المرأة معتكفة في المسجد وجاءها الحيض خرجت إلى بيتها يبقى إذا انتهت الدورة وكانت تعتكف اعتكافا مسنونا رجعت بعد ذلك إلى المسجد لتكمل اعتكافها، فإذا كان اعتكافا منذورا نذرا يبقى بعد ما تخلص وقت الدورة بتاعتها ترجع مرة ثانية لتكمل، ولا ينقطع الاعتكاف المتتابع بالخروج بسبب الحيض. كل ما لابد له منه ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه. يعني أي أمر من أمور أنه محتاج نعمل يطلع يشتري بضاعة من برا من السوق مش هيعرف يعمله في المسجد فليخرج إذا كان محتاج يشتري الحاجات لحاجة أهل المسجد والمعتكفين. كذلك له الخروج لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق الاعتكاف سنة. فرضنا إن المعتكفين هم في المسجد سمعوا حادثة خارج المسجد حصل فيها شيء والناس احتاجوا إليهم، مش إحنا معتكفين خليهم يموتوا، لا، يخرج المعتكف ليفعل هذا الشيء وله أجر عظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويتعين عليه الخروج، يتعين لإنقاذ حريق، لإنقاذ مصاب، واحد جرى له حاجة عايز يوديه المستشفى، يخرج من المعتكف ويذهب معه وله أجر عظيم على ذلك. يبقى كل الأشياء التي يحتاج إليها المسلم جاز أن يخرج ولا ينقطع اعتكافه بذلك. كذلك إن حدث شيء والناس احتاجوا إليه خرج لإنقاذ من يمكن إنقاذه ولم ينقطع اعتكافه بذلك. كذلك إذا تعينت عليه الشهادة إنه في قضية بتاع فلان وهو الشاهد اللي في هذه القضية وإنه لو ما راحش هيتحكم على فلان، يبقى يجب عليه أن يخرج لأداء الشهادة ولا ينقطع اعتكافه بذلك. بعدما يخلص الشهادة يرجع إلى المسجد. برضو لو أن المسجد فيه دورات مياه والإنسان يتحرج منها أو أنها لا تناسبه، متعود على قعدة معينة في بيته، أنه عنده مرض مصاب بقول عصبي محتاج أنه يذهب إلى الخلاء في بيته، يستحي من وجوده في المسجد، لذلك يجوز له أيضا حتى ولو في دورة مياه في المسجد طالما أنها لا توافقه. إذا خرج المعتكف لقضاء حاجة لا يلزم أن يجري، مش هنقول له اطلع جري للبيت وارجع جري، لا، يمشي على عادته ويرجع على عادته. لكن إذا خرج لعادة ما يروحش يلف على حاجة تانية، إذا خرج من المسجد لقضاء حاجته في بيته ما يروحش يسلم على الجيران ويدخل بيوت الجيران يقعد هنا ويذهب إلى السوق، لا، ليس له ذلك، ولكن على قدر حاجته ثم يرجع إلى بيت الله سبحانه وتعالى. الاعتكاف حيكون في المسجد كله، طالما أن المسجد كله لله سبحانه وتبارك وتعالى، ما فيش في المسجد عمارة مثلا تحت المسجد هنقول له اعتكف في البيت اللي فوقها، لا، المسجد يكون فيه. فإذا كان مسجد قائم زي مسجد وذات الاعتكاف في الدور الأول في الدور الثاني فوق السطوح، إذا كان في رحبة حوالين المسجد فرضنا أن حوطوا حوالين المسجد جزء تابع للمسجد والناس يصلون فيه وهو من ملك المسجد، من ملك المسجد جاز الاعتكاف فيه. أما إذا كان شارع زي اللي أنتوا فيه الآن صلوا فيه ما ينفعش الاعتكاف في الشارع. الاشتراط في الاعتكاف أن تعتكف وتشترط، قلنا الاعتكاف بيبقى العشر أيام كلها، لكن لو أنك اشترطت جاز الاشتراط. فإذا جاز الاشتراط في الحج وهو الفرض الواجب من باب أولى يجوز الاعتكاف في المستحب وهو الاعتكاف. وفي صحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، على ضباعة بنت الزبير، فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله لا أجدني إلا وجع، إن هي تعبانة مريضة شايفة نفسها تعبانة مش تقدر تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها حجي واشترطي، حجي واشترطي، وقولي اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني. فإذا كان الخروج للحج وهي تنوي ذلك إني في المكان اللي هتحبسني به بالمرض ولا بالخوف ولا بشيء هنحل فيه، مع أن المحصر بيلزمه الهدي، يلزمه الفدية التي ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لكن لو أن الحاج اشترط مثل هذا الشرط وأحصر في مكان بمرض أو عدو أو نحو ذلك له أنه يتحلل ويرجع بلده ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. فإذا كان هذا في الحج يبقى الاعتكاف من باب أولى، أنه وهو يعتكف يقول أنه بيشترط يخرج للعمل الفلاني، يعمل كذا، يعتكف ليالي فقط، يعتكف أياما فقط بحسب ما يحب، اعتكف ونوى أنه إذا مرض يرجع لبيته، إذا أنه مرض إنسان يذهب فيعود المريض أو يشهد جنازة أو يخرج لصلاة الجمعة في مسجد آخر أو يخرج ليخطب في مكان آخر أو يخرج ليصلي التراويح بناس في مكان آخر، طالما اشترط فله شرطه على أنه إذا قضى ذلك رجع إلى بيت الله عز وجل بعد ذلك. مبطلات الاعتكاف، يبطل الاعتكاف بالخروج لغير حاجة، ما اشترطش وخرج من غير حاجة فيبطل الاعتكاف. طيب بطل اعتكافه، هيقول مثلا واحد جاي للمسجد في العشر الأواخر على أنه يقعد العشرة مش هيخرج، وبعدين جاء جنازة لإنسان يحبه وعزيز عليه فقال هنخرج في هذه الجنازة، الآن خرج هو ما اشترطش الخروج وبطل اعتكافه، طيب خلاص بطل اعتكافه يروح يروح بيته، هنا لا يجوز، انه يرجع تاني بنيه جديده، يرجع تاني للمسجد وينوي من جديد وله الاجر ايضا على ذلك. يبقى هنا اذا خرج من الاعتكاف لغير حاجه الا ما لا بد له منه، لغير حاجه يبقى يبطل الاعتكاف. يبطل الاعتكاف بالجماع وبالإنزال. طب هل يا ترى الإنسان حيجامع في المسجد؟ لا، هنا يقصد إيه؟ فرضنا إنه في ليلة من ليالي رمضان هذا المعتكف جيب الليل عايز يخرج لبيته لدورة المي، يخرج ليتبول يتبرز لقضاء حاجته، لما ذهب إلى بيته يبقى هنا في هذا الوقت حكمه إنه معتكف، ما زال حكم الاعتكاف جاري عليه. وجد امرأته فجامع امرأته في هذا الوقت، يبقى هذا المقصد منه، يبقى لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، مش هيجي إن هو يباشر امرأته في المسجد، ولكن هنا كأنه خرج لحاجة الإنسان إلى بيته وهو في بيته فعل ذلك، بطل اعتكافه بذلك، بطل اعتكافه بذلك. يبقى هذا مما يبطل الاعتكاف إذا خرج لغير حاجة. يبطل الاعتكاف بالوطء أي وطء كان، كذلك بالسكر إذا سكر المعتكف، إذا ارتد والعياذ بالله، ارتد والعياذ بالله، هذا أفحش من خروج. كنا بنقول له يخرج من المسجد لجنازة هذه طاعة وخرج وبطل اعتكافه، يبقى إنسان يرتد ويكفر ويقول اعتكافه صحيح، بطل اعتكافه بذلك. خروج المعتكف لعيادة المريض وشهود الجنازة إذا لم يشترط، هنا لابد أنك إذا اعتكفت اشترط ذلك، أنه إذا مرض إنسان إن يعود، لأنه ممكن الذي يمرض يكون عزيزا عليه، يكون يجب عليك أن تصل أبوك أمك، يبعد خلي على بالك هذا الشيء، إذا حدث هذا الشيء أن تخرج لزيارة فلان لعيادة هذا الإنسان المريض. فإذا كان هذا الاعتكاف اعتكافا مستحبا فعلت ذلك، إذا كان واجبا وقصدت ذلك وأنت تنذر لله علي نذر أعتكف 10 أيام في المسجد ولا أخرج إلا لما لابد لي منه لأخرج لعيادة مريض وأخرج لكذا، جاز لك ذلك حتى ولو كان الاعتكاف في النذر. لكن أحيانا ممكن ما يكونش نوى هذا في الاعتكاف المنذور ويتعين عليه، يتعين عليه أنه يخرج، نذر لله علي نذر أعتكف 10 أيام من رمضان الأخير واعتكف، وبعدين مات أبوه، ماتت أمه، هنقول له خليك في الاعتكاف، لكن الاعتكاف نذر، لا، حتى ولو الآن تعين عليك أن تخرج لجنازة أبيك أو أمك، يبقى أخرج لهذه الجنازة وارجع تاني كمل الاعتكاف بتاعك، لأن هذا تعين عليك الآن. إذا تعين عليه الخروج لذلك وجب عليه الخروج ثم يرجع للاعتكاف. إذا رجع الاعتكاف بتاعه بنى على الاعتكاف الذي، يعني معنى بنى إن اعتكافه فرضنا إنه 10 أيام، اليوم اللي حصل فيه وفاة فلان أو أنه احتاج يروح للمستشفى ومفيش حد يذهب مع المستشفى إلا هو، فخرج معه لأنه تعين عليه ذلك، راح قعد معه في المستشفى يوم واثنين وكذا، وهو نازل 10 أيام متتابعة، الآن قعد يومين خارج الاعتكاف، هنقول له اقضي اليومين فقط، مش عيد بقى من جديد 10، لما ترجع للمعتكف أنت ضيعت يومين، الآن كمل اعتكافك وعوض يومين بعد ذلك مكان هذين اليومين. إذا خرج لقضاء الحاجة فصلى في طريقه على جنازة، فإن وقف ينتظرها أو عدل عن طريقه إليها بطل اعتكافه. لو أن مسلم في المعتكف وبعدين خارج رايح لدورة المية، ذاهب إلى بيته، وبعدين عرف إن فلان مات وهو لم يشترط أن يحضر جنازة ولا غيره، فقالوا الجنازة جاية دلوقتي، وقف فصلى عليها في الطريق، لا شيء عليه، لا شيء عليه. لو انه قال لا انا هروح لبيت الجنازه واخرج معهم لقابر بعدين ارجع للاعتكاف، يبطل اعتكافه بذلك. فان بطل اعتكافه فليرجع ولينوي انه يدخل في الاعتكاف من جديد، لان الاعتكاف نافله كما ذكرنا. اذا مرض الانسان المعتكف، اذا مرض، فاما ان يكون المرض يسيرا لا يشق عليه الاقامه في المسجد، انسان مصدع، انسان ايده تعبه رجله تعبه ويقدر فليكن في المسجد ولا يخرج، فان خرج من المعتكف بطل اعتكافه، وهو ايضا امير نفسه في اعتكاف تطوع، اذا وجد انه مش هيقدر يكمل هيتعب من حوله فليخرج الى بيته. اذا كان المرض يشق معه الاقامه في المسجد فيباح له الخروج، فاذا خرج فلا ينقطع تتابعه، ده اذا كان الاعتكاف منذورا، إذا كان الاعتكاف منذورا، جاله مرض شديد وهو معتكف لازم يخرج المستشفى، لازم يروح بيته ليمرض هنالك، فليخرج وبعد ما يصحى يرجع ويكمل الاعتكاف. إذا كان اعتكاف نافلة كما يحدث لنا كلنا مثلا، يبقى على ذلك يخرج ولما يصحى يبقى يرجع يكمل ما بقي. لو كان الإنسان يصلي في المسجد وهو مريض مرضا يخاف مع هذا المرض من تلويث المسجد، من تلويث المسجد، هنا لو كان نذر أنه يعتكف في المسجد الآن جاله إسهال شديد جدا ما يقدرش أنه يمكث في مكانه، حيؤذي المصلين وحيلوث المسجد، جاله قيء كل شوية قيء، هذا لا يجوز له أن يبقى في المسجد، هذا لا يجوز، يؤذي بيت الله سبحانه، يؤذي المصلين بذلك، لا يخرج إلى بيته، هذا يلزمه ذلك، يلزمه أن يخرج، سواء النذر كان واجبا أنه فرض وقال لله علي نذر أني أعتكف العشر أواخر من رمضان، نقول اعتكافك ينافي مصلحة المسجد، لا بك أشياء تؤذي بها بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الأمر إذا كان الإنسان مريضا مرضا مرضه على نفسه يتحامل على نفسه، ما فيش معنى يجي يحضر في المسجد، لا مرضه سيتعدى ويؤذي غيره، لا يجوز له ذلك، إنه يرجع على طول يصلي في المسجد يقوم يؤذي المصلين في المسجد ويشغلهم، هذا لا ليس له أن يصنع ذلك، ولكن يمكث في بيته أو مستشفى حتى يصح ثم يعتكف إذا أحب ذلك. إذا أغمي على المعتكف في الاعتكاف فإن لم يخرج من المسجد فأفاق فاعتكافه باقي على ما هو، وزمان الاعتكاف محسوب من الاعتكاف. إذا أخرجه أهل المسجد أغمي عليه، رح الناس شايلين ومطلعين ومستشفى، خد دواء رجع تاني المعتكف، أيضا اعتكافه صحيح ولا شيء عليه لأنه معذور في ذلك. كذا لو أن إنسان بيجيله حالة صرع وهو معتكف في المسجد حصل له هذا الشيء، الأفضل ألا يعتكف، مثل هذا الأفضل ألا يعتكف، وقت ما تجيله حالة صرع في المسجد حيزعج من حوله، حيشغل الناس عن عبادتهم به، يبقى أصحاب الأعذار لا يجب عليهم أن يكونوا موجودين في المعتكف في المسجد، فإذا كان صاحب عذر مزيك لا داعي، فليصلي ولينصرف حتى لا يزعج الناس به. وهنا نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر ومعه مجموعة من أصحابه، وبعدين وجد إنسانا قد ظلل عليه، مظللين عليه منشغلين به، قال ما هذا؟ قالوا صائم، قالوا صائم، قال ليس من البر صوم في السفر، ليس من البر، ما بتزعج الناس ليه؟ إنه يقولوا صائم صائم صائم، ده بيشتغل لك وده بيعمل لك وده بيجيب لك مية وده بيظلل عليك، ليه تشغل الناس؟ في مرة أخرى كان معه مجموعة صائمين ومعه مجموعة مفطرون، قام المفطرون وضبوا المكان وروقوا حضروا طعام وحضروا الشراب وارتحلوا للناس، الصائمون قاعدين تعبانين في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. شوفوا جمال الشريعة، الشريعة النفع المتعدي أجمل، النفع المتعدي أجمل، صومك النافلة لنفسك لكن حتتعب من حولك في أثناء الصيام، فإذا كنت مفطرا أعنت نفسك ولم تشغل غيرك. نفس الحكاية كان كل هنا، الإنسان الذي يحب أن يحضر لصلاة الجماعة ولكن يعلم من عادته أنه كل شوية يجيله نبض صرع سيؤذي المصلين، يذهب عقله يؤذي المصلين، أنه مريض مرضا شديدا يزعج الناس ويؤذي الناس كترجيع أو إسهال أو خروج دم من أنفه ورعاف وأذل المسجد، هنا لا داعي، لا داعي، له عذر أن لا يعتكف وأنه يمكث في بيته حتى يشفيه الله سبحانه، أو يأخذ بالاحتياط، يأخذ بالاحتياط. فرضنا حيخرج لصلاة الجماعة وبيجي له رعاف بينزل بحيث يلوث المسجد بالدماء، يبقى يشوف الدواء اللي بياخده قبل وقت الصلاة بحيث لا يحدث له هذا الشيء في المسجد، لكن ما يبقاش عارف أن من عدته يحدث ويلوث المسجد ويأتي إلى بيت الله عز وجل ليلوث بيت الله. أحيانا بعض الناس يستهين بمثل ذلك، يستهين فيقوم يؤذي ويؤذي أذى شديد جدا، يشوف في المسجد الحرام مثلا أحيانا يبقى وانتوا في الطواف وبعدين فجأة تلاقي الدنيا تشقلبت وتقلبت في ايه، وسع وسع حاسب كل الطوافين مش عارف ايه، ليه؟ واحد شايل عيل صغير محطتش لابنه الصغير، فإذا به يتبرز ينزل على الأرض، تخيل في الحرم حول الكعبة هذا الشيء، يجي المصلي ماشي يدوس فيها، الطائف ماشي يدوس فيها، داس لوس 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 حوالين، ليه هذا الأذى؟ ليه هذا؟ ليه ما احتطتش لابنك؟ انه ودعت له حفاظه، شلته بطريقه بحيث ان هو ما ينزلش منه شيء على الارض، ليه ما خدتش بالك من هذا الشيء؟ لا تؤذي الملائكه ولا تلوث بيت الله سبحانه تبارك وتعالى، وخذ بالاسباب في ذلك حتى لا تطلب اجرا فيكون عليك اثم بهذا الذي تصنعه، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.